الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع أقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي، وغاب عنا المحامي والكفيل، فما يحمي حمانا ومن يؤوي يتامايا. إن عسعس الليل ورى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح آيا يا علي. فما هذا القعود وما عهدي تغض على عهدي تغض على الأقذاء فانا. عجل لعلك من أسر أضى، عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفن قايا وتارة يا أن تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا يا أن وشبايا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيا ويح الفرايات أباد الله غامره ورد وارده بالرايغم لهفايا لم يطف حر غلي للسبط بارده حتى قضى في سبيل الله عطشايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. مقابل ما يمكن أن يسمى بانهيار هيكل القيم الدينية في النفوس والمجتمع، لا بد من تعظيم مقام الرب في النفوس، حيث يقول القرآن الكريم: الذي يخاف مقام ربه ينتج عن ذلك أن ينهى النفس عن الهوى بمقتضى العطف الذي يعطف فيه القرآن الكريم الفقرة الثانية على الفقرة الأولى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ماذا يعني من خاف مقام ربه؟ هناك عدة احتمالات لهذه الكلمة يمكن التعرض إليها. الاحتمال الأول أن خوف مقام الرب يعني الخوف من الإحاطة العلمية لله عز وجل بهذا الإنسان. عندما يتصور الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليه، مراقب له، يحصي عليه أفعاله، ويكون مستحضرا لهذا المعنى، هذا الإنسان يكون مستحضرا لهذا المعنى في كل أوقاته، يعتقد اعتقادا جازما بما قاله الله عز وجل في آية أخرى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يستحضر هذا المعنى، يعرضه على ذاته في كل قضية يريد أن يقوم بها من خير أو شر. في هذه الحالة ينتهي الإنسان عن السيئات بمجرد أن يعتقد اعتقادا جازما وراسخا بأن الله يراه، يراقبه، يلاحظه، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. هذا المعنى إذا صار دائما حاضر في نفس الإنسان، آنئذ يكون ممن خاف مقام ربه. وفي الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية المباركة قال: من علم أن الله عز وجل يراه ويرى عمله من خير أو شر فهو ممن خاف مقام ربه. لا ريب أن من يستحضر هذا المعنى يتأثر سلوكه، كما نقل في الخبر عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين عليه السلام. أبو حمزة الثمالي واحد من أصحاب الإمام زين العابدين، معروف عندنا وعند المؤمنين من خلال دعائه المشهور في أسحار شهر رمضان، دعاء أبي حمزة الثمالي من الأدعية المشهورة والمعتبرة عند المؤمنين، يبدأ: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، إلى آخر هذا الدعاء. هذا أبو حمزة الثمالي ينقل عن الإمام زين العابدين عليه السلام قصة تشير إلى مدى تأثير معرفة مقام الله عز وجل وخوف مراقبته، كيف أنها تؤثر في الإنسان فتحول حياته. الرواية هكذا، أنا أنقل جوها العام لا أتقيد بالألفاظ، أن جماعة ركبوا البحر فانكسرت بهم السفينة، وكان بين هؤلاء رجل وزوجته. لما انكسرت السفينة، ذلك المكان هو من مقامات نفسي نفسي، عندما تصير احتمالات الموت قريبة من الإنسان، أول ما يفكر في نفسه، وهذا لازم يذكر الإنسان بمقام القيامة. لو صار في مكان لا سمح الله ولا قدر تفجير، حريق، غير ذلك، عادة الإنسان أول ما يفكر في نجاة نفسه. في يوم القيامة أيضا نفس الموقف، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل هذول يخليهم في المرتبة الثانية. وهذا درس إلى الإنسان، أن يكون في حياته فيما يرتبط بالعمل الصالح والانتهاء عن المعاصي وإنقاذ الذات بنفس المستوى والمرتبة. فانكسرت السفينة، زوج وزوجته ضمن الراكبين، كل واحد صار في طريق، هذه الزوجة علقت بخشبة لوح من ألواح السفينة، وتقاذفتها الأمواج إلى أن صارت على الساحل، إلى أن أفاقت شافت أكو رجل شاب واقف على رأسها. هاي الساحل ما فيه أحد، لا يوجد هناك عمران ولا يوجد هناك ناس ولا أهل، فهذا تعجب منها الشاب، قال لها أنت من وين جاية؟ فقالت له أنا كسرت بنا السفينة، فهم بفعل الفاحشة بها. يعني شوف هذا أيضا من تراجع القيم عند الناس. المفروض هنا قيمة الشهامة، قيمة الرجولة، قيمة الحماية تكون عند الإنسان، لكن أحيانا تتراجع، وهذه كثيرا ما يحصل عند قسم من الناس. فإذا إنسان بيته ينهدم، تجد بعض الناس في تراجع للقيم، يجي بدل ما يساعده يعينه يروح يبدأ بالنهب، سيارة فاكهة، سيارة بضائع، سيارة كذا تنقلب، بدل ما الناس يجون يساعدون في أن يلموا الأغراض مالته ويعطوها وياه ويواسون في هذا، تشوف يعتبرون هذا فرهود، أي واحد اللي يقدر يشيل خلي يشيل. زين، وين هذه الرجولة؟ وين هذه الشهامة؟ وين الأمانة؟ هاي القيم تتراجع. أحيانا هكذا هذه المرأة في هذا المكان، المفروض أن هذا الشاب يكون يعاملها بقيم الرجولة والشهامة والشرف، إذا هو رجل حقيقة لازم يحميها، لكن تشوف منها النوعية يجد فيها ضالته وفريسته، فأراد منها الفاحشة، فبدأت ترتعد كالسعفة. شلون السعفة لما يهزها الريح ارتعدت من الخوف، فقال لها ليش ترتعدي؟ قالت ممن تخافين وممن تفرقين؟ فقالت إني أخاف الله رب العالمين، أخاف من الله. هذا كان بمثابة المنبه إليه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قال عجيب، أنت مستكرهة في هذا ومع ذلك خايفة ترتعدين كالسعفة، وأنا المستكره، أنا اللي أريد أجبرك على هذا الأمر، ما أخاف من الله؟ أنا الأحق بالخوف، وأنا الأحق بأن أراقب مقام الله. فتركها وقال لا أعود إلى مثل هذا العمل، مشى معها إلى أن أوصلها إلى مأمن، ثم تابع طريقه حتى يرجع إلى بيته وإلى أسرته وإلى مجتمعه الاعتيادي، يبدأ حياة جديدة. فيها الأثناء مر على راهب، التقى مع راهب، صار وقت يمشون، الشمس حميت، فالراهب قال له تعال ادعو ربك لكي يظلل علينا ظلا في الشمس الحامية. قال له أنا أدعو الله؟ أنا كنت قاطع طريق، كنت لف، كنت أمارس الفاحشة، مو محل اللي أنا أدعو الله. فقال إذن أنا أدعو وأنت أمن على دعائي. دعا ربه وذاك يأمن على دعائه، فمشيا حتى الراهب قال له أنا بعد طريقي في هالجهة وذاك طريقه مختلف، قال له مع السلامة، ذاك انفصل. فإذا بتلك الغمامة السحابة حسب هذه الرواية، وهي رواية لما كانت في باب الأخلاقيات والمواعظ، احنا ما ننظر كثير إلى سندها، يقول في هالأثناء اللي انفصل سار الشاب وسارت الغمامة تظلل هذا الشاب دون ذلك الراهب. ليش؟ لأنه كان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإذا أحد المعاني لخوف مقام الرب هو خوف الإحاطة العلمية لله عز وجل بهذا الإنسان، هذا احتمال من المعاني. الاحتمال الآخر لا، الخوف من المقام الأخروي والاستحضار لهذا الإنسان يوم القيامة. أي إنسان في يوم القيامة يستحضر، أعاننا الله وإياكم على تلك المواقف، يستحضر هناك، يحاسب، يعاتب، وإذا كان قد عمل هذه الأعمال السيئة ما يخلون حساب في غرفة مغلقة، وإنما على رؤوس الأشهاد. اللهم لا تفضحنا في ذلك المقام وفي ذلك اليوم. حقيقة إذا إنسان بس يفكر في هذا بدقة يكون هذا راجعا إليه. هذا الخطيب اللي الآن يعظ الناس ويتكلم معاهم، باكر يجي وإذا به صفحة مكشوفة أمام الناس، يعرفون اشتوى وخفي عليهم ماذا عمل، كان إله مظهر غير ذلك المخبر. يقول من خاف مقام ربه، يعني من خاف مقامه بين يدي ربه في يوم القيامة، وهذا الدعاء يتكلم عليه عنه، يقول إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك أمام الخلائق، اللهم لا تفضحنا واستر علينا في تلك الأخرى. نقرأ في الدعاء إنك سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. فلان ساترني، أنا أحتاج في ذاك اليوم أكثر إلى سترها مما أحتاج في هذه الدنيا. ليش؟ لأن الآن هنا لو انكشفت، انكشفت بين مجموعة مختصرة من الناس، أما هناك تنكشف أمام رسول الله، أمام الأئمة المعصومين، أمام الأصحاب الطيبين، أمام الخلائق. فإذا واحد أيضا من المعاني الخوف من القيام بين يدي الله مقام الافتضاح بعد الحساب. اللي يخاف من هذا المقام ينتهي إلى أن ينهى النفس عن الهوى، وينتهي إلى أن تكون الجنة هي المأوى. هذا معنى ثاني محتمل. معنى ثالث قالوا أن المقصود بمقام ربه هنا الله ما يخوف، الله رحمن ورحيم ولطيف وودود، ولكن يخاف الإنسان من عدالة الله عز وجل، هذه اللي تخوف. الله رحمن ورحيم ولطيف ورؤوف وودود، لكن في الحساب صارم، في الحساب دقيق، هذا اللي يخوف الإنسان. مثل مال الواحد لما يكون عنده جريمة معينة يخاف حتى يمر على باب المحكمة، المحكمة العادلة يخاف يمر عليها لأنه سينكشف ما لديه. كذلك أيضا يخاف الإنسان من عدالة الله عز وجل. هاي احتمالات ثلاثة: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا قد يساوي هذا ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، ذكر الله يصنع نفس الصنيع، وكأنهما متساويين، كأنهما متساويان في النتيجة. ولذلك كان ذكر الله أكبر من الأشياء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعد شنو؟ ولذكر الله أكبر. أحد تفسيرات لذكر الله أكبر، قال بعض المفسرين أن ذكر الله أكبر من الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة هي وسيلة لذكر الله، والصوم وسيلة لذكر الله، والحج وسيلة لذكر الله، وأن آثار ذكر الله عز وجل تدفع الإنسان باتجاه الأعمال الصالحة الطيبة، وفي المقابل تنهاه عن السيئات. ولذلك قالوا أنه قدم ذكر الله على الصلاة. قال الشيطان شي يسوي: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. كأنما ذكر الله مقدم في هذه الآية على الصلاة نظرا لدوره في استقامة الإنسان. إذن مقام الرب، ذكر الله في بعض الآيات برهان الرب، لولا أن رأى برهان ربه في قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذه من الأساسيات التي تحافظ على قيم الإنسان الدينية، تحافظ على هذا الهيكل الديني والأخلاقي الموجود في داخله. في مقابل ذلك احنا نجد بعض المظاهر، بعض الأساليب، بعض الأمور التي تنتهي إلى أن يكون الإنسان ليس ذا قيم دينية، يتقلل دورها، يترقق لونها في داخل نفسه، ومن ذلك ما يلي الحديث عنه. واحد من المظاهر اللي قد تشير إلى شيء من انهيار القيم الدينية في نفس الإنسان أن الإنسان يبدأ بتسهيل الذنب وتهوينه، يعتبر الذنوب أمرا سهلا، أمرا بسيطا، بينما هي في حقيقتها تحد لله عز وجل. ليش نشوف مثلا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تحدثوا في أحاديث كثيرة عن عقاب الأعمال؟ لماذا؟ أكو شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وغيره من علمائنا لديهم كتب حول عقاب بعض الأعمال، عقوبة من شرب الخمر، عقوبة من زنى، عقوبة من مارس الشذوذ الجنسي، عقوبة المساحقات، عقوبة ما أدري من خانت زوجها، من زنى بامرأة لا تحل له، عقوبة كذا، عقوبة من سرق، عقوبة من آذى اليتيم، مدونة هذه، وبعضها فيها أمور صعبة جدا. يقول معقول هكذا يصنع بها؟ المرأة التي مثلا تساحق والعياذ بالله تمارس الشذوذ الجنسي تضرب بأسواط من النار تشتعل بها، شنو يا بالقضية؟ إلى أي مقدار هكذا؟ الذي يمارس الشذوذ الجنسي كذا وكذا يحصل له، الذي يسرق، الذي ينم، الذي يأكل الربا، الذي يزني. بل وصلت الأمور فيما ورد من أحاديثهم إلى أن بعضها هو أعظم الذنوب. سئل نبينا المصطفى محمد عن أي الذنوب أعظم، أعظم الذنوب ما هي؟ قال أن تجعل لله ندا. الشرك بالله هذا أعظم شيء. الله خلقك، الله سواك، ومع ذلك أنت تجي تخلي إله ند وشريك، هذا أعظم الذنوب. قيل فثم ماذا؟ قال أن تقتل النفس الحرام. إنسان بريء تجي وتقتله. قال فثم، قال أن تزاني حليلة جارك، زوجة جارك، سواء جارك الملاصق بالبيت أو البعيد، وسواء كانت متزوجة أو لا. طبعا ماكو مدخلية خاصة لأن تكون، المهم المدار على الزنا، أن تزاني حليلة جارك، هذا أعظم الذنوب عند الله عز وجل. ليش هذا يصير؟ لماذا هذه الكلمات؟ لأن الإنسان أحيانا يريد أن يسهل الدخول إلى المعصية. عند الإنسان بهداية الشيطان طرق مختلفة. القرآن يقول ماذا؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ الغرض ماله أن يفجر، أن يخترق ما أمامه من الحدود، وفي سبيل ذلك أحيانا ينتهي حتى إلى إنكار يوم القيامة رأسا أو استبعاده. يقول وينك وين؟ أيان إما للاستبعاد الزماني أو لنفيه أصلا. من يقول أكو أيان؟ وين؟ متى؟ مو معقول. هو مو معقول ماله في الواقع، مو في داخل قلبه يعتقد ماكو يوم القيامة، وإنما شنو يجي يسوي هذا، مثل كثير من هؤلاء اللي تسميهم ملحدين، تسميهم ما أدري كذا، هذا في الواقع مو ملحد في ذاته، يريد أن يلعب، يريد أن يشرب، يريد أن يزني، يريد أن يفعل ما يريد، فحتى لا يوبخ نفسه وحتى لا المحيط اللي حوله عاتبه، يقول أصلا من يقول الله موجود؟ من يقول الآخرة موجودة؟ من يقول القيامة موجودة؟ في الواقع هذا مو غرضه هذا الإشكال الفكري، غرضه بل يريد الإنسان شنو؟ ليفجر أمامه، يقتحم اللي قدامه. لهذا كان أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم يكشفون لنا عن حقيقة هذه الذنوب وعن الآثار المترتبة عليها من العقوبات ومن العذاب الإلهي الذي هو كثير. هذا واحد من العناصر التي تجعل القيم الدينية في نفس الإنسان تنهار، أنه يسهل الذنب. الأمر الآخر أنه يعطي للذنب عنوانا غير عنوانه الحقيقي، فأنا إذن يستسهل فيه، يغير اتجاهه. إحدى النساء تقول أنه أنا كنت مقدمة على وظيفة من الوظائف، فالمسؤول عن التوظيف رجل، وقسم من هؤلاء سبحان الله يعني لا يوفقون لخير، بل يكون مكانهم هذا مفتاح بوابة الشر. فتقول قدمت أوراقي إليه، فأخذها بعدين طلب ضمن الأشياء وسيلة اتصال، جوال، تليفون، غير ذلك، ثم اتصل قال أوراقك كاملة بس شيء واحد باقي، وهو أنه تطرح الميانة بيننا وبينك، تشيل الكلفة. قلت له يعني شنو؟ ما فهمت وش المعنى المطلوب. فقال يعني تدري الشغل يحتاج إلى أخذ ورد وكلام وروحة وجية، وأكو هناك تزاحم في الوظيفة هذه، أكثر من واحدة متقدمة للعمل هذا، فلازم نسوي مفاضلة، اللي أكثر انفتاح، اللي أكثر قدرة على التفاهم احنا نستقبلها. فقلت له أيضا ما فهمت، افصح بشكل واضح. فقال لها يعني لازم إذا صار اتصال بيننا وقعدة في المستقبل هم ربما يصير عندنا السيارة ومنا ومناك. فتقول أنا قلت له المقصود يعني أنه أنت تريد أن علشان شغلة اللي راتبها 2000 و3000 ريال أبيعك نفسي؟ قال لها لا، مو المقصود هذا، ولكن المقصود شيء من العلاقة بيننا وبينك. قلت له شوف، حسب ما نقلت، قلت له شوف هذه قضية شرف، أنا أيضا ما متزوجة الآن وأحتاج إلى أن أشتغل، لكن أعلم لو عرضت علي الدنيا بكاملها لكي أبيع نفسي في مقابل ذلك ما أفعل، شنو أجي أسوي علشان راتب 2000 و3000 ريال؟ مع السلامة، ولا تطري اسمي بعد هذا اليوم، وأنا لو اضطررت إلى الوقوف على قارعة الطريق أتكفف الناس لكي آكل، ولكن لا أفعل هذا اللي أنت تريد تسويه. هذا لما يجي، ما يجي هذا الإنسان ويقول تعالي حتى نزني، يقول اطرح الكلفة بيننا، يقول خلي الميانة بيننا وبينك، فد اتصال، واتساب، مكالمة، هدية تجيب إلي، هدية أجيب إليك. وعلى هذا المعدل العاقل والعاقلة هو ذلك الذي يقرأ الأمر على حقيقته. يشرب الخمر، يقول لك هذه مشروبات روحية، احنا نسهر ويا الشباب ويا الربع في المزرعة او في الاستراحة، نروح هناك شوية نقضي وقت، نشرب لنا كاس كاسين طيب هذا أحسن لو نروح نسرق الآخرين، أحسن لو نروح نقتل، لا لا هذا جيد ولا ذاك جيد، هذا سيء وذاك أسوأ، هذا حرام وذاك حرام. أنت لازم تقول أن هذا أيضا هو تحد لله عز وجل. ليس صحيحا أن يأتي إنسان ويقول أنا أشرب في البيت أحسن لو أروح أؤذي غيري، لو أروح أقتل، لا لا ما في مقارنة. أنت هنا تتحدى الله وترد على رسول الله، وهناك أيضا تتحدى الله وترد على رسول الله. ماكو شيء أما هذا ولا هذا لازم نسويه حتى نروح نسوي الأخذ في نظرك، لا ليس الأمر هكذا. هذا أيضا الخمر والعياذ بالله. عندنا رواية غريبة أن الإنسان الذي يشرب هذا الشراب المحرم يأتي يوم القيامة وقد علقت قنان الخمر الذي شربها، وقد علقت الكاسات التي شرب فيها في رقبتي حتى يفرغ الخلق من الحساب. فيمشي وهو المعرض ماله. إذا واحد شارب لك 2000 زجاجة شلون يشيلها؟ الله العالم. زين، نعوذ بالله من هذا المصير الفاسد. لكن هذا أحيانا يلبس الإنسان فيه على نفسه عندما يخفف ظاهرا الأمر، ولكن الأمر لا يتخفف واقعا. هذا لازم يتذكر مقام ربه. الله ما يمشي عليه في يوم القيامة طرح الكلفة بيننا وخلي الميانة ماشية ونريد شوية كلام وسوالف، لا، يعرف ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. يعرف أن هذا الأمر الذي يرتكبه من شرب الحرام والمسكر وغير ذلك هذا يعد تحديا لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء بتحريمه، ولا ينفعه أن يخفف هذا الأمر. من الأمور التي أيضا يلحظ الإنسان أنها من مظاهر انهيار القيم ما نجده في الحياة الاجتماعية، انهيار قيم الأسرة. أصبح أمر الطلاق وتهديم الأسرة من أسهل ما يكون عند قسم من الناس، عادي جدا، عادي جدا. تقول لي زين لماذا تريد أن تطلق؟ ما يعجبني الأمر، ما أعجبتني زايد. زين، أنت كان بإمكانك قبل أن تبدأ في هذا المشوار أن تتأكد من أنك سوف تستقيم وتستمر أو لا. كثيرا ما يعرض علينا وعلى المشايخ، وأنتم أيضا قد تعرفون هذا وتسمعون به، حالات من هالنوع بلا مبرر، لا يتحمل شيء من الأخلاق الصعبة لزوجته، ولا تتحمل هي شيء من الأخلاق الصعبة لزوجها، فأسهل شيء يقول لك إحنا نتفارق ونتطلق. زين، وين قيم تقديس الأسرة هذه؟ وين هذا الاهتمام؟ ما بني بناء عند الله عز وجل أعظم من النكاح وتكوين الأسرة؟ وماكو شيء أبغض إلى الله من الطلاق. أقل المسائل تنتهي إلى موضوع المفارقة. السنة الماضية نقل عندنا في البلاد هنا حسب إحصائياتهم 35,000 حالة طلاق. 35,000 حالة طلاق، يعني من كل 700 إنسان على مستوى كل البلد إذا فرضنا أن 27 مليون إنسان، من كل 700 إنسان هناك حالة طلاق، هذا بما يشمل الأطفال والصغار والكبار. وأما على مستوى المقايسة بين النكاح والطلاق فحدث ولا حرج، على مستوى كل البلد أكثر من ثلث الزيجات تنتهي بالطلاق، وفي سنة واحدة تجاوز عدد الطلاق حالات عدد الزواج، يعني عقود النكاح التي وثقت أكثر منها وثقت حالات الطلاق. ليش هذا؟ لأن قيم تقديس الأسرة تراجعت في النفوس، أصبح من السهل المفارقة، أصبح من السهل الطلاق، أصبح شيئا يسيرا على الشاب وعلى الشاب. هذا التراجع في حماية الأسرة وفي عدم الاعتناء بقيمها هذا أمر لا ينبغي أن يكون أبدا. قيم الرجولة، الشهامة، المروءة، عندما تجد مثلا شاب أخ يأتي ويضرب يعنف أخواته ومن يكون في بيته، أخاه الصغير، وأحيانا لا سمح الله حتى أباه وأمه، هاي أي قيم في داخله يحمل هذا؟ دع عنك قضية بر الوالدين، دع عنك الرحمة، على الأقل انت خلي عندك رجولة، شهامة، مروءة. ليس من الرجولة أن تأتي وتضطهد مثلا أختك وتظلمها، ليس من الرجولة أن تستقوي على الضعيف، لكن هذا ينتهي إلى أن هذه القيم، قيم الأسرة والحفاظ عليها، قد تتراجع في نفوس الناس. الحل والمفتاح من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عبر أن الإنسان أولا يخلي دائما نفسه في مقام الاتهام. أنا فكرت فترة من الزمان، لماذا أن الأدعية دائما فيها قضية اعتراف، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، اتهام للذات. لماذا هذا الأمر؟ لأن الإنسان عقدة هذا الإنسان الاعتزاز بالذات وتصحيح أفعالها، دائما هو فعله صحيح. ماكو واحد يغلط غلط وتيجي تسأله ليش سويت هذا، أنا غلطان وأنا آسف، غالبا يقول لك سويت هذا للأسباب التالية كذا وكذا وكذا. الدعاء يجي رب الإنسان يقول له أول شيء إذا تريد تربي نفسك خلي نفسك في مقام الاعتراف، قول ظلمت نفسي، قول أنا أذنب، قول أنا أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي اجترأت، أنا الذي جهل، أنا الذي تعمت، أنا الذي اعتمد. راجعوا دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، راجع دعاء أبي حمزة الثمالي وغيره، دعاء كميل، كل هذا يوقف الإنسان في مرتبة الاعتراف، أي النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه يجعله يتذكر المنازل التي تنتظره، يخرجه من هذا الانشغال الدنيوي، يخرجه من الحالة اللي يعيش فيها إلى ما ينتظره من الحقائق. المشكلة أن كما يقول الحديث الشريف الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ذاك الوقت إذا ما تنتبه شي فيده؟ الآن تعال نبه نفسك، الآن تعال أوقظ نفسك. ولهذا وجدنا أن قسم آخر من الأدعية تنقل الإنسان إلى تلك المشاهد والمنازل والمواضع حتى يتذكرها باستمرار. ولا أحسن من دعاء أبي حمزة الثمالي الذي ذكرناه قبل قليل في نقل الإنسان إلى تلك العوالم. انظروا ماذا يقول إمامنا السجاد سلام الله عليه برواية أبي حمزة، يقول: ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي اللحد وحشتي. الإنسان إذا يبقى في بيتهم يومين وحدة كل شيء موفر إليه، مع ذلك يستوحش. في بيتهم أكله موجود، شربه موجود، بس ما مر على أحد، ولا أحد مر عليه، ولا اتصل في أحد، ولا أحد اتصل عليه، يستوحش. هذا الإنسان مخلوق من الأنس، فكيف إذا صار في ذلك المكان الذي يقول عنه الإمام علي عليه السلام: ضجيع حجر ومدر، منها الصوب تراب ومنها الصوب مدر، ولا شيء غير الظلمة والوحشة، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم علي ما به سترتني. في هذه الدنيا أنا وأنت مستورين، يا رب أدم علينا هذا الستر. وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي. وين القوة؟ وين القدرة؟ وين الشهوة؟ وين المال؟ وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيره، حتى لا أستأنس بغيرك سيدي، إن وكلتني إلى نفسي هلاك. إذا تخليني ويا نفسي أهلاك، أنتهي. الآن أنا في هذه الدنيا شوي أرخي العنان لنفسي تسوقني إلى المهالك، فكيف إذا وكلتني إليها؟ اللهم اجعلنا ممن لا تكله إلى نفسه طرفة عين أبدا، اجعلنا مقتدين بأئمتنا الطاهرين. إذا احنا عندنا أمل، إذا عندنا رجاء،
ففي الواقع ما عند رجاء لا في عملنا ولا في ممارساتنا، وإنما رجاؤنا كما يقول السيد عبد الحسين الشرع رضوان الله تعالى عليه: ما يظل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى، ما يظل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى، خير العمل حاش لن يعوفني بذاك المحل، ونوخ بوادي حماه ركابي وصد للمحشر وعاين للحسين. احنا طول عمرنا هذا الذكر يبكينا، يدمي قلوبنا، يجري دموعنا، يا رب لا تحرمنا من الحسين في يوم القيامة. وصد للمحشر وعاين للحسين، موج بينادي شفيع المذنبين، الشيعة تغفر يا إله العالمين، بجاه دم المن صارخ ضابي يا إلهي، نحن بكاؤنا على الحسين، حبنا للحسين، حزننا على الحسين، فلا تفرق بيننا وبينه، بيننا وبين أهل بيته. هل عشرة بلا من، بلا من ولا دالة، أعلن حالة الاستنفار في حب الحسين عليه السلام وفي البكاء عليه إلى مثل عصر هذا اليوم، يوم المصرع والمقتل، حتى نبدأ في البكاء على العقيلة زينب سلام الله عليها. اليوم تبدأ زينب في قيامتها الثانية عندما رأت أن الأوضاع تغيرت والرياح قد هبت بشكل استثنائي، تسأل الإمام زين العابدين كما ورد في بعض الأخبار: يا ابن أخي، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ قال: ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة وإذا به يقول لها: عم زينب، ألا ترين رأس والدي على رمح طويل؟ هذه التغيرات على أثر هذا الرأس لما ارتفع على ذلك الرمح، فقامت قيامتها بأبي وأمي، بدأت تجمع الأطفال، تجمع النساء، الآن راح تهجم الخيل على المخيم، ما هي إلا ساعة وإذا بالخيل قد هجمت على مخيم الحسين، وبدأ النهب، بدأ السلب. اتصور كما يقول بعض الذاكرين أن القرط الذهبي كان في أذن بعض النساء، بعض الطفلات، يأتي بعض هؤلاء الأجلاف فينهبونه منها، فإذا قاومتهم خرموا ابنها، خرموا إذنها وسالت دماؤها. يجي رجل من هؤلاء كما ذكروا إلى سكينة ينازعها مقنعتها، بالله عليك رجل فارس ماذا يصنع بالمقنع لامرأة؟ لكن هذه الخسة والنذالة بعد توصل إلى هنا، فظلت تجاذبه تلك المقنعة، ما تريد أن تتكشف أمام الأعداء، فلطمها على وجهها، كبها على الأرض، التفتت إلى عمتها زينب: عم زينب، عم زينب، لقد ضربوني وقد سلبوني. قالت عمتها زينب: ما أصنع يا ابنة أخي، عمتك مثلك، مسحوبة، مضروبة، مسلوبة، منهوبة حتى الخمار وبرقعي، أنا أيضا هكذا يا سكينة. خلصنا من الأمر يا ريت فقط في قضية السلب، وإذا تجي المرحلة الثانية علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين، اضطرب المخيم نار، هامت النساء والأطفال على وجوههن، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخل وين راحوا وين، ما ظل بالعرب شيمة، كل خيمة تشد بنار، قامت ضربا الهيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه ساله. يقول بعض أرباب الخبر هنا واحد من جند بني أمية قال لعمر بن سعد تريد هذول الأطفال والنساء أحياء لو أموات؟ قال لا أريدهم أحياء سبايا، وديهم إلى الكوفة ومنها إلى الشام، هذول أريد نحولهم إلى معرض. قال إذا مر لهن بالماء. قال افعل ما شئت. راح إلى طرف المشرع، أخذ مقدار من الماء جعله في قدح كبير، جاء إلى الخيمات حتى يسقي النساء. بالله عليك منو تشرب ماء زينب؟ لو الرباب تشرب ماء وقد رأت الحسين هكذا، لو سائر النساء. النساء أعرضن عن شرب الماء، صار الدور على الأطفال كما ذكروا، كل طفل أيضا تنظر إلى الماء عطشان، ولكن كيف تشرب؟ قال بعض الذاكرين إلى أن وصلوا إلى رقية، أخذت رقية قدح الماء، نهرتها النساء لتأخذين الماء، ولكنها أخذت الماء وين رايح، هرولت إلى الماء. ليش يا برايحة إلى المعركة؟ كان أبوها يطلب الماء ظهر ذلك اليوم، لما أفاقت على المأساة سكبت الماء على التراب، أنا شراب لذيذ الماء حاش، وأهلي قضوا كلهم عطاش، حسين الرمول أمس فراش.
هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم. من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها له يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.